بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الإقرار: باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها. تزنها معناها أنهم كانوا في السابق يزنون الذهب والفضة بالميزان، يعني ما يكون عنده دراهم أو دنانير فيزن قدر وزن الدرهم أو الدينار ذهبا غير الدنانير والدراهم، سمى أو يقال زن، يزن له الفضة الذهب والفضة. أو تزنها أو اقبضها فقد أقره، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوة لوقوعها عقبها. هذا واضح، إذا قال أحد هذه الكلمات فإن الأمر ظاهر بأنه أقر، قال نعم أو قال صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها وما شابه ذلك فقد أقر، لأن الإقرار ليس له لفظ معين، كل ما يفهم من الإقرار فإنه يحصل به. أما إذا كان الكلام محتملا، فإنه لا يعد إقرارا، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يثبت عليه إلا بكلام صريح. ولذلك قال: لا إن قال أنا أقر فليس إقرارا بل وعد. أنا أقر يعني سأقر، أنا أقر يعني سأقر في المستقبل، فهذا وعد. أو لا أنكر، لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، ولأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعوان. إذا قال لا أنكر هذه اختلف في الفقهاء، لأنها محتملة. إذا قال أنا أطلبك أو في ذمتك لي كذا وكذا، قال أنا لا أنكر، ما معناها؟ معناها إيش؟ الإقرار ولا لا؟ الإقرار. لذلك بعضهم ذهب إلى هذا، إذا لا أنكر معناه يفهم منه أني أقر، لا أنكر ليس فيه إلا إقرار أو إنكار. أنا لا أنكر يفهم منه الإقرار، لا أنكر دعواك إذن أنا أقر. وبعضهم كما سمعنا قال لا يعد إقرارا، لأن بينهما شيئا ثالثا وهو السكوت. يقول أنا لا أنكر، كما لو قال أنا لا أنكر ولا أقر، فإنه لا يعد إقرارا حتى يقر صراحة. على كل حال هذه مسائل محتملة، والقاضي يجتهد فيها، انظر ما هو الأقرب للصواب. لكن في عرف الناس اليوم إذا قال أنا لا أنكر معناه إيش؟ أنه أقر، هذا الذي في عرف الناس. وكما مر معنا أن كلام الناس أو كلام المكلفين يفسر بماذا؟ بعرفهم مقاصدهم، ولا يفسر بالشرع أو باللغة، لأنه قد لا يعرف الشرع قد لا يعرف اللغة، فيحمل كلام المكلفين على مقاصدهم، فإذا عرف المقصد فإنه يحمل عليه ولو كان مخالفا للشرع أو مخالفا للغة، لأن المقصود معرفة مراد المتكلم، فإذا عرف مراد المتكلم فهذا هو المقصود، يحمل عليه ولو كان مخالفا للغة أو مخالفا للقواعد الشرعية. والأقرب الله أعلم في عرف الناس اليوم أنه إذا قال أنا لا أنكر فإنه مقر، قال واحد أنا والله ما أنكر حقك يا فلان، يعني أقر به. قال أو خذ لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، فأنا ما صرح، قال خذ، ما قال خذ دراهمك أو خذ حقك، قال خذ، هذا محتمل. أو اتزن أو افتح كمك، ما هو الكم؟ الكم هو ما كانوا في طرف الكم مدخل اليد من القميص يضعون فيه كيسا يخاط في نفس الكم ويحملون فيه النفقة أو المتاع الخفيف لأجل أن يكون محفوظا، لأنه قريب من يده ينتبه له ويراقبه. فالكم يعني مثل المخبات المخيطة في طرف مدخل اليد يسمى الكم، أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به. هذا كذلك ما صرح، لو قال أنا قلت اتزن حقا آخر، أو يريد أن يعطيه مثلا هدية برا أو تمرا أو مشابه ذلك، فهذا ممكن. هذا كلام مجمل، الاحتمال أن يكون شيء غير المدعى به، أو اتزن من غير، أو افتح كمك للطمع، يعني كان استسأل افتح كمك، وهو يستهزي بشخص قال أنا أطلب كذا، قال ابسط ثوبك، كان يستهزي به، يعني سأعطيك ويستهزئ، أي لن أعطيك، مثل أتولم خلك والم، وهو يستهزي به أنه لن يأتي إليه. هذا كما سبق يرجع إلى فيه إلى عرف المتكلم. وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار بلا خلاف، لأن نفي النفي إثبات. أليس هذا نفي، أليس لي عليك كذا، قال بلى، نفى النفي، ومعروف أن نفي النفي إيش؟ إثبات. نفي النفي إثبات، إذا قيل ما جاء زيد قال لا، فنفي النفي إثبات. أليس لي عليك كذا، قال بلى، معناه أنه أثبت الحق الذي عليه. قال لا نعم إلا من عامي، وهذا يعني كما سبق أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فالعامي لا يعرف هذه الأمور اللغوية، فقد يقول نعم أليس لي عليك كذا، فيقول نعم، فيكون مقرا للنفي. يعني لو أخذناه بقواعد اللغة لقلنا إنه لم يقر، وإن أخذناه بالعرف قلنا أقر، فيغلب العرف لأنه هو المراد، فعرفنا مراده لأنه لا يعرف قواعد اللغة. قال لا نعم إلا من عامي، فيكون إقرارا كقوله 10 غير درهم بضم الراء يلزمه 9، لأن ذاك لا يعرف الحذاق من أهل اللغة. إذا قال 10 غير درهم، هذا لو طبقنا قواعد اللغة سيكون المعنى، قال له علي أو عندي له 10 غير درهم، سيكون المعنى ها؟ لا بالضم، لو قال غير درهم هذا واضح، استثناء منصوب، لو قال غير درهم هذا واضح، لو 10 غير درهم إذن 9، لكن قال له 10 غير درهم يعني أنها ليست دراهما، تصير صفة، صارت صفة الآن، يقول له 10 غير درهم، يعني أنها من شيء آخر، إما من دلالين أو من إبل أو غنم أو ما شابه ذلك. إذن نقول هنا لا نلتفت إلى اللغة ما دام أن عرفنا قد مقصود المتكلم. قال وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ فقال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت بلى، يعني ما قال نعم مع أنه إثبات، فقلت بلى. قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. قال وهو الصحيح من مذهبنا، أي مذهب الشافعية. على كل حال كما سبق، إذا رجحنا هذا القول وهو بلا شك هو القول الراجح، أنه إذا اختلفت قواعد اللغة عن كلام المتكلم سواء في الإقرار أو في الوصايا أو في الوقف أو في أي شيء أو في الأيمان والنذور، إذا اختلف كلام المتكلم مع قواعد اللغة فلا شك أنه يرجح مراد المتكلم لأن لا علاقة له باللغة، المقصود أنه يلزم بما قال فينظر في المعنى الذي أراد ويحكم به بغض النظر عن موافقته لقواعد اللغة. قال وإن قال اقضي ديني عليك ألفا، وإن قال اقضي ديني عليك ألفا أو هل لي أو لي عليك ألف، فقال نعم فقد أقر له لأن نعم صريحة في تصديقه. قال اقضي ديني عليك ألفا يعني الذي عليك ألفا، اقضي ديني ألفا ادعى علي بألف، قال نعم، أو قال هل لي أو لي عليك ألف، فقال نعم، هذا واضح أنه إقرار. أو قال أمهلني يوما، هذا إقرار بالمفهوم، أمهلني يوما هذا إقرار يفهم منه الإقرار، يتضمن الإقرار أقر وطلب الإمهال. أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، أو فقد أقر لأنه طلب المهلة، لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه، هذا واضح. أو قال له علي ألف إن شاء الله، فقد أقر له به نص عليه، أو إلا أن يشاء الله فقد أقر له به لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، فقد أقر له بالألف لما تقدم. إذا قال له علي ألف أقر الآن، إذا قال له علي ألف فقد أقر، ثم قال إن شاء الله، هذا الآن تعليق للإقرار، يعني أقر ثم علقه على مشيئة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يفيده شيئا، لأن مشيئة الله لا تعرف، يعني لا يعرف هل شاء الله أم لا أم لم يشأ، هذا غيب، وتقال للتبرك فليست تعليقا إنما تقال تحقيقا، ولو قلنا أنه تعليق فإنه علقه على شيء يستحيل العلم به، فإذا قال له علي ألف إن شاء الله فإنه قد أقر، مثل ما قال كما لو قال أنا أقضيه إن شاء الله فقد أقر. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، هذا الآن رفع للإقرار، قال له علي ألف أقر الآن، ثم قال لا تلزمني، أراد أن يرفع الإقرار فلا يمكن رفعه، إذا أقر فإنه يخل بإقراره ولا يقبل رفعه للإقرار، لأن هذا كان رجوع عن الإقرار، إذا قر إنسان ثم رجع فإنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار، لأن الإقرار ثبت ولا يقبل رجوعه بعد ذلك. فقال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، هذا الآن تناقض، لأنه قال له علي ألف ثبت أخذ بإقراره أن له عليه ألفا، ثم أراد أن يرفع بقوله إلا أن يشاء زيد. نقول مشيئة زيد معروفة يمكن العلم بها، زيد حي حاضر فيسأل، لكن نقول هذا رفع للإقرار، هذا رفع للإقرار وليس شرطا، ليس شرطا، الشرط سيأتي الكلام والله. فإذا قرر إنسان ثم أراد أن يرفع الإقرار فإن الرفع لا يقبل إلا ببينه، لو قال مثلا له علي ألف ولكني قضيته، ولكني قضيته، هل يقبل؟ لا يقبل، إذا أنكر المدعي القضاء فإنه لا يقبل، يقال له أثبت أنك قضيت، الآن ثبت عليك الألف وأنت تدعي، صرت أنت المدعي الآن، فعليك البينة وإلا يمين المدعي، لأنه أقر ثم ادعى شيئا جديدا فيصير مدعيا هنا في القضاء، فنقول له البينة عليك وإلا لك يمين المدعي، لأن صار المدعي صار هو المنكر الآن، يقول إنه لم يقضني، فانعكس القضية، صار المدعي عليه والمدعي الآن، والمدعي صار هو المدعي عليه. وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط فإن شاء زيد فله علي دينار، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال. تعليق على شرط يكون في الماضي ولا المستقبل؟ في المستقبل، إذا جاء له علي ألف، إذا جاء زيد زي مسافر، أو إذا جاء رمضان، أو يقول إذا، سواء بدأ بالإقرار أو بالشرط. لو قال له علي ألف إذا جاء زيد، أو قال إذا جاء زيد فله علي ألف، هذا تعليق على المستقبل، والإقرار إخبار عن الماضي، فلا يصح الإقرار هنا، لأن الإقرار خبر عما حصل في الماضي، وما حصل في الماضي فلا يمكن أن يعلق على أمر مستقبل. إذن هذا يكون إنشاء، أو نقول هذا وعد، له علي ألف إن جاء زيد، فإن جاء زيد فإنه وعده بألف، هذا إنشاء لكلام في المستقبل. قال قال وإنما علق، قال لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل، بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل، فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى، كقول تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلون بلا شك. وقال القاضي يكون إقرارا صحيحا، لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط المستقبل، فسقط باستثناء قاله في كامل. يعني قول الثاني الذي رجحه القاضي أنه يصح الإقرار ويلغى الشرط، قل له علي ألف إذا جاء زيد، أو إذا حصل كذا وكذا، فهو أقر الآن ثم اشترط فيأخذ إقرار ويسقط الشرط. لكن الأقرب القول الأول، أن يفهم من الكلام أنه يخبر عن مستقبل وليس عن ماضي. على كل حال، يعني كما تقدم، القاضي ينظر في حال الشخص، ادعى عليه بألف، قال أنا أقرضته ألف من سنة، وهذا يقول له علي ألف إن جاء زيد، هذا وش يفهم منه؟ أنه يقر بالألف الماضية، لكن يقول أنا أقضيها إذا جاء زيد، وظاهر الحال أنه يقر العين، بخلاف لو ابتدأ الكلام بدون دعوة وقال لفلان علي ألف إن جاء زيد بدون دعوة، هذا وش يحمل عليه؟ على الوعد مثلا، على الوعد، لأنه ابتدأ الكلام بدون دعوة عليه. لكن شخص ادعى عليه بألف ثم يقول نعم له علي ألف إن جاء زيد، هذا كلام ما يقوله عاقل وهو يدعى عليه الآن عند القاضي ويقول مثل هذا الكلام. إذا كان في خصومة وهذا الشخص يعرف منه أنه مماطل وعنده يعني شيء من التحايل والكذب، هذا ما يرجح أنه كاذب في هذا، وأنه يعني ينصرف إلى المال الذي ادعي عليه فيه. أما إذا كان شخص صادقا فإنه يؤخذ بظاهر كلامه. قال أو أخره، يعني أخر الشرط، فله علي دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج، أو جاء المطر، فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي. نفس المسألة، لكنه قد يقدم الشرط وقد يقدم الإقرار، كل واحد. الآن نتكلم عن تعليق الإقرار على أجل. قال إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال. هنا في خطأ في كلام مؤلف، قد يكون خطأ مطبع أو سبب قلم أو كذا، تبين من التعليل، انتبهوا للتعليل، تبين في خطأ. لا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به، وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل، أي محل القضاء، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل. قال لأنه بدأ بالإقرار، في كلام المؤلف بدأ بإيش؟ بدأ بالشرط، إذن صوابه له علي دينار إذا جاء وقت كذا، هذا هو التصوير الصحيح، إذا جاء له علي دينار إذا جاء وقت كذا. هذا الآن نقول أقر الآن، هذا يدعي عليه بدينار، قال له علي دينار إذا جاء رمضان مثلا أو جاء أي وقت يوم الجمعة أو كذا، إذا الآن أقر ثم علقه على وقت، الوقت يصلح أن يكون محلا للقضاء فلا يكون تعليقا على شرط مثل المسألة السابقة إذا جاء زيد، لكن هذا تعليق في الوقت معين، كان يقول له علي دينار أقضيه إذا جاء رمضان، فهو الآن يدعي الأجل، الإقرار حصل ولكنه يدعي أن المال معجل، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به، وقول إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل أي وقت حلول الدين، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل، فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه. لو قيل له لماذا إذا جاء رمضان، قال لأنه أقرضني أو بعت اشتريت منه بسلعة بأجل إلى بثمن مؤجل إلى رمضان، الآن هو أقر بالثمن وادعى الأجل، من يقبل قوله، قول المدعي ولا قول هذا المنكر الذي أقر بالثمن وادعى الأجل؟ المؤلف يقول يقبل قوله بيمينه، لأن الأصل ما هو، الأصل أنه منكر، هذا يدعي عليه وهذا يقول الآن أقر بهذا الشيء فيأخذ بإقراره، لأن المدعي ليس عنده بين البين على المدعي، المدعي يدعي دينارا حالا وهذا أقر بإيش بدينار مؤجل، الأصل أنه عليه القول قالوا بيمينه، البين على المدعي، المدعي ما عنده بينة أن الدينار حال، وهذا الآن يقر بدينار مؤجل، فنقول له احلف أنه مؤجل، إذا حلف أنكر الحلول، لأن المدعي يدعي أنه حال وهذا ينكر الحلول، واضح؟ إذا حلف فإنه لا يثبت الحلول لأنه انكره وحلف عليه. قال وإن قال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه، وقال في الكافي وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثان المحل في نفس مسألتنا، وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر والإقرار لا يتعلق على شرط. يعني إذا قال عكس، إذا جاء في الأولى بدأ بالإقرار له علي ألف إذا جاء رمضان، وهنا قال إذا جاء رمضان فله علي ألف، في فرق في المسألتين لله، في فرق، الأولى قال له علي ألف يخبر عن شيء ماضي له علي ألف يعني في ذمتي له، ولكن يقول أقضيه في رمضان أو رأس الشهر، أقر بالمال وادعى الأجل، لكنه في الصورة الثانية قال إذا جاء رمضان أو رأس الشهر فله علي ألف، يعني الآن ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، فهو لا يقر بشيء ماضي، لكن هذه محتملة أيضا، أنه يعني المعنى أنه إذا جاء رمضان فله علي ألف، يعني له علي ألف حالة، ويحتمل الوعد، ولا لا؟ يحتمل الإقرار ويحتمل الوعد، فإذا هو الذي يفسره، أقول له ماذا تريد؟ هل تريد أنه يطلبك ألف ما تكون في ذمتك ما تلزم بها إلا إذا جاء رأس الشهر؟ فإذا قال نعم هذا إيش؟ إقرار، أقر بالألف وادعى الأجل، نفس المسألة الأولى، وإن قال لا ما في ذمتي شيء لكن إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف، فأنا سأعطيه 1000 أقول نعم هذا وعد، والوعد له يعني كلام في محله. ومن دعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا، لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق. الواضح وإن شهد به زيد فهو صادق، فهو ضمير يعود إلى زيد أو يعود إلى المدعي، المقصود أن هذا ليس إقرارا وإنما خبر أنه إن شهد يعني وعد أنه يصدق إن شهد زيد. لكن الأمر سهل، إن شهد زيد فقد استحق المدعي، لأنه يحلف مع شهادة زيد كان عدلا ويستحق، لكن قد يكون زيد ليس عدلا ويقول إن شهد زيد فهو صادق. إذن هذا وعد بالتصديق، أي وعد يصدق زيدا. لكن لو رجع عن هذا الوعد فلما جاء بزيد وشهد وزيد ليس بعدل ولا تقبل شهادته، وقال لا أنا قلت إن شهد زيد فهو صادق، سواء هو يعود لزيد أو المدعي، والآن يقول تغير الرأي وزيد هذا كاذب ولا أقبل شهادته، هل يلزم؟ الجواب لا يلزم، لأنه وعد بالتصديق ورجع عنه، فرجع عنه وعد بتصديق المدعي إن شهد زيد ثم رجع عن التصديق لما شهد زيد، فنقول هذا وعد بالتصديق وليس إقرارا. فلو رجع لا يؤخذ بهذا 1000 إذا كان زيد ليس عدلا، وهذا واضح. ثم قال باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، إذا قال له علي من ثمن خمر 1000 لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن الخمر وقدره 1000 وثمن الخمر لا يجب. المسألة واضحة، إذا قال له علي من ثمن خمر 1000، الآن يقر بثمن خمر، له علي ما قال 1000 من ثمن خمر، لا قال له علي من ثمن خمر 1000، أقر ابتداء بثمن خمر، أصل الإقرار إنما أقر بثمن الخمر وثمن الخمر حرام، فلا يلزمه لمن أقر له شيء لأنه حرام ولا يقضى به. لكن ماذا يصنع القاضي لو حصلت هذه القضية؟ لو أقر فعلا اشترى منه الخمر 1000 وذاك يدعي عليه يقول أنا أطلب 1000، ما بين هذه 1000 ما هي، لكن ذهب المحقوق قال أطلب هذا 1000، فأحضر المدعى عليه قال له علي من ثمن خمر 1000، أقر على هذا النحو، بماذا يحكم القاضي؟ نقول يأخذ 1000 ولا لا؟ نقول يأخذها ويضعها في بيت المال، يأخذها تعزيرا يضعها في بيت المال، لكن لا يجوز دفعها إلى المدعي لأن ثمر الخمر من ثمن الخمر خبيث، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود أنهم لما حرمت عليهم الشحوم باعوها جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، فالله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمقصود أنه يؤخذ منه ويوضع في بيت المال. وإن قال له علي 1000 من ثمن خمر لزمه. الآن اختلفت العبارتان، هذا يدل على دقة الفقهاء وأن الكلام أيضا في اللغة العربية دقيق، كلمة تقدم وتأخر تغير المعنى، تغير المعنى الآن، قال له علي 1000 من ثمن الخمر لزمه، أي 1000، وكذا قال له علي 1000 من ثمن مبيع لم أقدمه، أو 1000 لا تلزمني، أو من مضاربة، أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها، أنه على المذهب لا صح شرط الضمان ونحو ذلك، لأن ما ذكر بعد قوله علي 1000 رفع لجميع ما قر به فلا يقبل كاستثناء الكل. الآن أقر قال له علي 1000 ثم قال من ثمن خمر، مثل لو قال له علي 1000 وقد قضيته مثلا
هل يقبل الكلام اللي بعد الإقرار؟ لا يقبل، لأنه أقر بالألف ثم ادعى ما يبطلها. فإذا قال له علي ألف ثم قال من ثمن خمر، وقال المدعي كذب ليست من ثمن خمر، صار عليه إيش؟ عليه البينة. فإن لم يأتي البينة حلف المدعي، لأنه صار مدعى عليه الآن، صار منكرا، حلف المدعي وأخذ الألف لأنه أقر ثم رفع. وإذا أقر إنسان يؤخذ بإقراره. وهذا قد يحصل لبعض الناس، مثلا يقترض من شخص مالا ثم يؤديه وينسى المقرض أو يكتب ويذهب يطالبه عند القاضي، يقول أنا أقرضت فلانا 10,000 ريال ولم يقضني في ذمته 10,000. هذا بفطرته وسلامة قلبه وش يقول؟ يقول لها اقترضت منه 10 ولكني رددتها. فيقول المدعي كذب لم يردها، بماذا يحكم؟ يحكم عليه لأنه أقر بها، يحلف المدعي أنه ما أخذها، أنه ما قضاه، ويلزم بها المدعي عليه. إذن يبغس أن يكون حصيفا إذا جاءت مثل هذه الدعوة، ماذا يقول إذا حصلت مثل هذه الدعوة؟ ماذا يقول؟ بماذا يجيب المدعي عليه؟ حتى لا يكذب ولا يقر فيأخذ بإقراره. لماذا يقول؟ أيوة، يقول ليس في ذمتي له شيء، يقول أقررت ما أقررت، يسكت، يقول لا ليس له عندي شيء أو ما له عندي شيء، ويحلف على هذا، يحلف أنه ليس في ذمتي له شيء وانتهى الأمر، ولا يلزمه أن يفصل، لأنه لو فصل أخذ بإقرار. قال ثم قال ويصح، يعني الاستثناء الكلام، ويصح استثناء النصف فأقل، لأنه لغة العرب. قال الله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء في القليل من الكثير، لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. فلو قال 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية. فيلزم 10 في قوله له علي 10 إلا 6 لبطلان الاستثناء. هذا المذهب سبق لنا الراجح أنه إيش؟ يؤخذ بمراده. فإذا كان لا يعرف قواعد اللغة، عامي ولا يعرف قواعد اللغة، وقال له علي 10 إلا 6 بكم يلزم؟ يلزم بـ4 فقط. هذا الذي أقر به، هذا إنسان عامي لا يعرف اللغة، فكيف نهجر كلامه لأنه خالف قواعد اللغة؟ يقول ما لي وللغة، أنا عم أتكلم بما نتحدث به فيما بيننا، ما لنا وللغة، أنا هذا هو الكلام الذي نتكلم به فيما بيننا، فهل نعاقبه لأنه أخطأ في اللغة؟ جواب لا، لا يعاقب لأنه أخطأ في اللغة، وما دام هذا كلامهم فإنه يؤخذ به لأن هذا هو الذي أراد. أما نلزم باللغة لا، غير صحيح. كيف يعني؟ معناه نعاقبناه لأنه أخطأ في اللغة، هذا ظلم له، نظلمه نعاقبه لأنه أخطأ في اللغة. قل ما لي وللغة، هل أنا مذنب إذا أخطأت في اللغة العربية؟ فالمقصود أنه إذا عرف مراده أخذ به ولو خالف قواعد اللغة. إذا قال له علي 10 إلا 6 أو قال إلا 9، لو علي 10 إلا 9 أنه لا يلزم إلا بواحد. قال ويلزم 5 في قوله ليس لك علي 10 إلا 5، لأنه استثناء للنصف، أو لأنه استثناء النصف، والاستثناء من النفي إثبات. ليس لك علي 10، هذا نفي، إلا 5، فإنه أثبت 5، هذا صحيح. على وجه بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى، لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بالكلام الأجنبي فقد استقر حكم ما أقر به، فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل، فإنه كلام واحد. ألا واضح؟
إذا سكت سكوتا طويلا بدون سبب، لكن لو سكت لعطاس أو سعال أو حدث أحد فجأة ورد عليه أو ما شابه ذلك لعذر، فإن هذا السكوت لا يضر لأنه في حكم الاتصال. أو أنه يعني ينقطع الكلام إذا سكت سكوتا طويلا بدون سبب، أو إذا تحدث بموضوع أجنبي عن الموضوع الذي هم فيه. قال له علي 10، ثم قال يا فلان شخبار المطر، شخبار الأهل، شخبار كذا، صار يتحدث موضوع ثاني غير ما هم فيه من الدعوة والإقرار. ثم بعد ذلك رجع وقال إلا 5، ينفع هل ولا ما ينفع؟ لا ينفع، لأنه أراد أن يرفع شيء عن ثبت، ولو نفع هذا لأمكن كل أحد أن يستثني بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، ويرفع ما أقر به في السابق. إذا لابد أن ينقطع، لابد أن ينقطع، لابد أن يشتري، لابد أن يتصل الكلام، لابد أن يتصل حقيقة أو حكما. حقيقة واضح له علي 10 إلا 5، أو حكما كما لو انقطع بسبب كسعال أو أحد حدثه أو ما شابه ذلك من الأعذار، فإنه في حكم الاتصال. وأن يكون من الجنس والنوع، أي جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا 1، فاستثناء صحيح لوجود شرائطه، لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه، ويلزمه 9، ويرجع إليه في تعيين المستثنى لأنه أعلم بمراده. فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا 1، فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه، لأنه لأن الحق لا يعلم إلا من جهته، أن المدعي ليس عنده بينة، وهو الآن يقر بهؤلاء 10 إلا 1. من يحدد هذا الواحد؟ من يحدده هو المقر، لأنه لا يعرف إلا من جهته، هو الذي يقر، لو لم يقر ما ثبت شيء، فهو الذي يحدد المستثنى. فلو مات 10 قبل القبض وما بقي إلا 1، وقال هذا هو المستثنى، له 9 اللي ماتوا وهذا ليس له، يقبل منه بيمينه، لأن الأصل أنه منكر. فلو أنكر الادعاء من الأصل، لو أنكر 10 كلهم وحلف لم يجب عليه شيء. فكذلك إذا عين المستثنى فإنه يقبل بيمينه، لأنه لا يعرف إلا من قبله. وله علي 100 درهم إلا دينارا تلزمه 100، ولم يصح الاستثناء في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام، وإنما سمي استثناء تجوزا، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار، لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا، يعني الاستدراك هو الذي يبطل ويثبت المقر به. وعنه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله يصح اختيار الفرقي، لأن النقدين في الجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وعروش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه، فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما. قالوا في الكافي أيهما أرجح، قول الأول قول الثاني، ولماذا؟ الأول يقول إذا قال له 10، أي 10 دنانير إلا درهما، أو 10 دراهم إلا دينارا، يبطل الاستثناء وتلزمه 10، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يصح الاستثناء ولازمه إلا 9، لو علي 10 إلا دينارا، إلا دينارا، فهذا الدينار استثنى، يعني قيمة الدينار، له 10 دراهم إلا دينارا، إذا كانت 10 بقيمة الدينار معناه ليس له شيء. فقول يقبل قول ثاني لا يقبل، نقول الأقرب الله أعلم أنه يقبل، لأنه إذا أمكن تصحيح
ما أمكن تصحيح كلام المتكلم فإنه هو الأصل ما لم يعلم بطلانه، ولا في الأصل حمل كلام الناس على الصحة وعلى ما يتعارفون إلا إذا علم أنه كلام باطل لا يمكن صحح لا عرفا وشرعا. وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، أي الدار، لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين وجب أن يصح. يعني هذا حتى على القول بأنه لا يصح استثناء الأكثر، هذه مسألة تختلف. قال له هذه الدار إلا هذا البيت، البيت يعني مراد به غرفة، نسمى الناس غرفة. قال له هذه الدار إلا هذا البيت، أو والبيت هذا أكبر من الدار، يعني غرفة كبيرة مثلا، أو بالعكس قال له هذا الغرفة أو هذا المكان إلا هذه الغرفة، لأنه حدد الآن، قال له هذه الدار إلا هذا البيت، فهو حدد هذا الدار وليس ولم يستثن من شيء مجمل، لم يستثن من شيء محدد، فعين قال له هذه الدار عين هذه معينة، وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها أي الدار، لأن الإشارة جعلت نعم لو كانت الدار هي الأكثر، له هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها أي الدار، لأن الإشارة جعلت إقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب أن يصح. لكن كلام الله في نظر، وله هذه الدار إلا هذا البيت، الدار الأكبر والبيت والأصغر قبل ولو كان أكثرها أي الدار، إذا كان الدار هو الأكثر واستثنى الأقل فهو يصح على كل حال. على كل حال كلام الله قد يكون فيه شيء من النظر تجتمر. قال لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه فإلا ثلاثة أرباعها فلا يصح، لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف. يعني صورة المسألة بغض النظر عن كلام مؤلف، إذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت، والبيت إيش؟ أكثر من الدار، يعني استثنى الآن أكثر من النصف. إذا كان المستثنى مشاعا فإذا استثنى أكثر من النصف كما سبق لا يصح ويلزمه الجميع، مثل له عليه عشرة إلا ستة، لكنه قال له هذه الدار إلا هذا الجزء والجزء أكبر من الدار، يصح لما صح؟ يصح حتى على المذهب، لأنه عين فرق بين استثناء الشائع عشرة، هذه شائعة ليست عشرة معينة، هذه شائعة لكن هنا عين له هذه الدار، كأنه قال له هذه الدار فقط هذه المعينة إلا هذا الجزء، مهما كان هذا الجزء فإنه يخرج سواء كثير كان كثير قليل، لأنه لم يقر به، لم يقر بهذا المعين، أقر بجهة أو جزء ولم يقر بالجزء الآخر. أما إذا كانت مشاعة لا إن قال إلا ثلثيها، إلا ثلثين أكثر من النصف ونحوه، يعني كثلاثة أرباع من باب أولى، إلا ثلاثة أرباعها فلا يصح، لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف. إذا انتبهت المسألة، إذا كان المستثنى شائعا على كلام على المذهب، إذا كان المستثنى شائعا فيشترط أن يكون إذا كان المستثنى منه شائعا فيشترط في المستثنى أن يكون إيش؟ أقل من النصف، وإذا كان المستثنى منه معينا فإنه يصح الاستثناء ولو كان أكثر من النصف. ولكن على القول الراجح أنه يصح في الجميع، أنه يصح في الجميع سواء كان شائعا أو معينا. نعم، في اللغة يقال بيت، إذا الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام، بيت هو غرفة واحدة. وله الدار، وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني، وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة، ولا يكون إقرارا
لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله، هذا يعني قريب من الاستثناء، لأنه بدل إما بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، فهو لم يرفع كل ما أقر به، مثل لو قال له علي 1000 قضيته، هذا سبق أنه لا صح لأنه رفع لما أقر به، لكن هنا يرفع البعض، فهذا شبيه بالاستثناء. وله الدار ثلثاها، كأنه قال له الدار إلا ثلثها، له الدار ثلثها بمعنى له الدار إلا ثلثها، لأنه بدل كل بدل بعض من كل، لأنه رفع بآخر الكلام ما دخل في أوله، وهو بدل بعض في الأولى، لأن ثلث بعض الدار أو الثلثان بعض الدار، واشتمال فيما بعده، لأن قوله له الدار يدل على الملك والهبة، يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه، لأن الملك يشتمل على أشياء كثيرة، فإذا ملك الشيء قد يكون ملكه هبة، قد يكون ملكه ببيع أو بإرث أو ما شابه ذلك، فهو بدل اشتمال يشتمل على صور كثيرة، فقال له الدار عارية. إذن الملك الآن يشمل عارية، يشمل الهبة، يشمل الإرث، الوصية ونحو ذلك، ثم ذكر بعض ما يشتمل عليه الإقرار، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه ما رفعه، ما رفع الإقرار، وإنما حدد أو عين بعض ما يشتمل عليه الإقرار، فالإقرار واسع، ثم حصره في أحد معانيه، مثل قال له علي 10 إلا 3، حصر الحق في 7، لأن 10 تشمل 3 فحصره في 7، يعني 10 تشمل 7 و3، ثم قال إلا 3 حصره في بعضه وهو 7، كذلك هنا قال له هذه الدار يشتمل عارية، يحتمل عارية، يحتمل هبة، يحتمل إرث، ثم حصره في بعض ما يشتمل عليه، فهذا شبيه بالاستثناء وليس رفعا لكل ما أقر به. قال لأن قول له الدار يدل على الملك يعني التملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه، كأنه قال له ملك الدار هبة، فقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألون عن بعض ما يكون في الشهر الحرام وهو القتال، فهو في معنى الاستثناء في كون إخراج للبعض، ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف، قال أبو الكافي. هذا كله على المذهب أن هذا يجوز إخراج أكثر من النصف، لأنه بالوصف وليس بالعدد، إذا كان المستثنى منه بالوصف، هذه مسألة مرت معنا سابقا، إذا كان المستثنى منه عددا فإنه لا صح استثناء أكثر من النصف، له 10 إلا 7 هذا ما يصح، لكن لو كان بالوصف، لو كان يقول جاء الطلاب إلا الكسالى، والطلاب 10 والكسالى 9، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه استثناء بالوصف، استثناء بالوصف، وموجود في القرآن قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيهم أكثر، المستثنى منه ولا المستثنى؟ المستثنى أكثر من 1999 في النار يا ابن الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، والمتبعون هم الأكثر، فإن نسبتهم 99 من 1000، 1 في الجنة و99 في النار. إذا نقول الوصف يجوز فيه استثناء أكثر من النصف، هذا كله على المذهب الذين يرون عدم جواز أو عدم صحة استثناء ما زاد على النصف. قال ويصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فمن قال عن آخر له علي 7
إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة، لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار. له علي سبعة إلا ثلاثة، كم بقي؟ أربعة. قال إلا درهما، استثناء الدرهم منين؟ من السبعة ولا من الثلاثة؟ من الثلاثة. إذا نقص ثلاثة واحد، إذا نخرج من السبعة كم؟ اثنين، نخرج من ثلاثة ثم أسقط واحد نخرج اثنين فيبقى خمسة. إذن له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما فيبقى فيكون أقر بخمسة. قال لأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار أو موجب الإقرار، يعني ما يوجبه الإقرار وهو السبعة. نرجع إلى السبعة، استثنى درهما فيعود إلى حكم السبعة التي صارت أربعة، الدرهم يعود إلى حكم السبعة وهي الوجوب، فيجب مع الأربعة فتكون خمسة. على كل هذه أمور دقيقة وقد يحتاج القضاة في المحاكم، لكن مادام نشرح هذا الكتاب لابد أن نمر على كل ما فيه. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا علم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.